منهم يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فهذا هو الدرس 90 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. إذن هذا الباب عقده البخاري ليبين هل تجب الزكاة في الخيل، وذكر هذا الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. فقد اتفق العلماء على أنه لا زكاة في الخيل إن كانت معدة للركوب أو للحمل أو للجهاد، كل ذلك لا زكاة فيها أبدا. وأجمعوا على أنه فيها زكاة إن كانت للتجارة، فحينئذ تكون من عروض التجارة، تقوم أثمانها وتخرج زكاتها كالعروض. لكن الآن لو أن رجلا عنده خيل لا هي للركوب ولا هي للجهاد ولا لغير ذلك، يعني يريد إكثار الخيل، فهل في ذلك زكاة؟ الأئمة الثلاثة الشافعي مالك والشافعي وأحمد أنه لا زكاة في الخيل، وأخذوا بذلك بحديث رواه أبو داود: قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة، يعني صدقة الورق، وهذا مر معنا سابقا. فهؤلاء الأئمة الثلاثة وغيرهم قالوا لا زكاة في الخيل. طبعا هذا مذكور عن عدد من الصحابة والتابعين. بعض العلماء والفقهاء كأبي حنيفة مثلا وغيره قالوا إن كانت الخيل ليست للركوب ولا للتجارة ففيها زكاة. ما معتمدهم في ذلك؟ معتمدهم في ذلك حديث رواه أبو يوسف. من أبو يوسف؟ صاحب أبي حنيفة. رواه أبو يوسف عن غورك ابن الحصرم السعدي عن جعفر ابن محمد، يعني جعفر ابن محمد الصادق، عن أبيه محمد الباقر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الخيل السائمة في كل فرس دينار، في الخيل السائمة في كل فرس دينار. لكن هذا الحديث أولا فيه غورك وهو ضعيف جدا، وتفرد به وقد اتفقوا على ضعفه، ولذلك أبو يوسف وهو الذي روى الحديث لم يعمل به، فأبو يوسف وافق بقية الأئمة في أن الخيل لا زكاة فيها. نعم، لاحظ أبو حنيفة ومن وافقه معنى آخر: إن كانت هذه الخيل من أجل نسلها فأوجب الزكاة فيها إذا كانت ذكورا وإناثا، حينئذ يتم النتاج والتناسل. أما إن كانت ذكرانا فقط أو إناثا فقط فعنده روايتان، يعني عنده رواية أنه لا زكاة فيها، وهنالك رواية بأنه فيها الزكاة. قال: احتجوا لأبي حنيفة أو احتج له بحديث رواه الإمام مسلم ورواه البخاري، نذكر البخاري أولا، وسيرد معنا برقم 2860 ومسلم رواه برقم 987، ووضع في صحيح مسلم تحت باب إثم مانع الزكاة. ولما أقول وضع، لأن ليس الإمام مسلم هو الذي وضع أسماء الأبواب، وإنما القاضي عياض أو الإمام النووي حسب الخلاف في ذلك. المهم أن هذا الحديث الذي هو برقم 987 هو حديث عظيم جدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل ثلاثة، هي لرجل وزر، ولرجل ستر، ولرجل وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر. وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر. فإذا من هنا أخذ وجوب الزكاة، قال: لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر. وأما التي هي له أجر، وهذا المقطع رائع جدا ويظهر لنا الأجر العظيم والكبير والمترامي الأطراف إذا صح التعبير لمن وقف شيئا في سبيل الله. فاسمعوا هذا الكلام الرائع، قال عليه الصلاة والسلام: وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها، فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات. هنا معنى ولا تقطع طولها، الطول هو الحبل الطويل الذي شد أحد طرفيه في يد الفرس وشد طرفه الآخر في وتد أو غيره لتدور فيه الخيل وترعى من جوانبها ولا تذهب لوجهها، يعني تبقى مرتبطة بهذا الوتد. فيقول عليه الصلاة والسلام: هذه الفرس إذا قطعت هذه المسافة وعدت شوطا أو شوطين كتب الله تعالى لمن وقفها ولمن ربطها في سبيل الله عدد آثارها وأرواثها حسنات. ثم اسمعوا، وإن كان هذا خروج عن الدرس يعني، ولكن مقطع لا بد أن نتمتع وننظر كم لمن يربط شيئا في سبيل الله من الخير العظيم. قال: ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. فإذا الشاهد هنا بأن الخيل تكون سترا متى؟ إذا لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها. فهذا مما احتج به لأبي حنيفة ومن وافقه بأن في الخيل زكاة. الذين قالوا لا زكاة في الخيل، نعم، قالوا لا يشترط أن يكون ذاك الحق هو الزكاة، فيجوز أن يكون ذاك الحق حقا سوى الزكاة. الدليل على ذلك، انظروا كيف نقاش الفقهاء حوارهم، دائما كل واحد يستنبط حكم له دليله. نعم، فحوار الفقهاء ممتع ورائع وجميل. الذين قالوا هذا الحق ليس هو الزكاة، طيب ما دليلكم أن هذا الحق ليس هو الزكاة؟ قالوا ما رواه مسلم برقم 988 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرون بقرنها. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اطراق فحلها، يعني إعارته للضراب، اطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. فإذا ظهر من هذا الحديث أن حقها لا علاقة له بالزكاة، وبالتالي قالوا بأنه لا زكاة في الخيل، وليس الحديث الذي استدل به للزكاة نصا في وجوب الزكاة. قالوا: والدليل على ذلك أن من قال بزكاتها أو بوجوب الزكاة فيها قال: لا تجب فيها الزكاة حتى تكون ذكرانا وإناثا، يعني هو لاحظ معنى نسلها، فلا تجب في رواية عنه إذا كانت ذكورا فقط أو كانت إناثا. إذن النتيجة أيها الإخوة أن الجمهور على أن الخيل لا تجب فيها الزكاة، أما من أوجب فيها الزكاة فماذا يدفع؟ قالوا: من كل فرس دينارا، أو إن شاء قومها وأخرج ربع عشر قيمتها. ربع العشر يعني كسائر التجارات. الآن نأتي إلى الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله: باب: ليس على المسلم في عبده صدقة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن خثيم بن عراق قال: حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا سليمان بن حرب. يعني هنا بدأ بإسناد جديد، وهذا كما نقول هو تحويل في الحديث، لذلك قد يقال قبله لفظ حاء إشارة إلى بداية سند آخر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا خثيم بن عراق بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه. وكما ترون أعاد هذا الحديث لكن بإسناد آخر. والباب الأول الذي قال ليس على المسلم في فرسه صدقة أورد الحديث الذي فيه لفظ الفرس قبل لفظ الغلام، وهنا لما أورد الباب في أنه ليس على المسلم في عبده صدقة أتى بالرواية التي فيها ذكر العبد قبل ذكر الغلام، وهذا لا شك من تفنن الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه. كذلك هذا حكم متفق عليه. قالوا: لا خلاف أنه ليس في رقاب العبيد زكاة إلا من يقول الاستثناء، وإلا أن يشتروا للتجارة، فإذا اشتري العبيد للتجارة فالزكاة في أثمانهم ويلزم تقويمهم كالعروض، لأن التجارة أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها، فإذا كان الرقيق تجارة حينئذ وجبت فيهم الزكاة، فيخص به كما قال العلماء عموم هذا الحديث. لكن تجب على المسلم إذا كان عنده عبد، تجب في عبده صدقة الفطر، كما يخرج صدقة الفطر عن أولاده الصغار وعن زوجته يخرج كذلك عن عبده. نعم. طبعا الآن متابعة لموضوع الخيل مما استند أو احتج به من لم يوجب زكاة الخيل، قالوا الخيل أو النظر في الخيل هي في معنى الحمير والبغال، وقد أجمع الجميع على أنه لا صدقة فيها. لذلك قالوا رد المختلف في ذلك إلى المتفق عليه إذا اتفق في المعنى أو لا. لذلك ألحق الخيل بالبغال والحمير وغير ذلك من الحيوانات التي لا زكاة فيها. الآن نأتي إلى الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصدقة على اليتامى. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إني مما أخاف عليكم من بعدي، وفي رواية: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، أويأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا، وفي نسخة: فأرينا، أنه ينزل عليه. قال: فمسح عنه الرحضاء، فقال: أين السائل؟ وكأنه حمده. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم، إلا آكلة الخضراء، وفي نسخة أو في رواية: إلا آكلة الخضر، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت، وإن هذا المال خضيرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. هذا حديث عظيم جدا وفيه معاني رائعة، نسأل الله أن نعرفها وأن نفهمها إن شاء الله. أولا نأتي إلى الباب، إلى العنوان. قال: باب الصدقة على اليتامى، يعني إذا كانوا فقراء، هذا القيد الأول، على اليتامى أي الفقراء منهم. ثانيا قال: باب الصدقة، لما لم يقل باب الزكاة؟ مع أنه قال باب الزكاة على الأقارب في باب سابق، هنا قال باب الصدقة على اليتامى. فقال ابن المنير أحد شراح البخاري: البخاري عبر بكلمة الصدقة دون الزكاة لتردد الخبر بين صدقة الفرض وصدقة التطوع، ولأن كلمة اليتيم، انتبهوا ماذا قال، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، فذكر اليتيم بين المسكين وابن السبيل وهما من مصارف الزكاة، فيمكن أن يكون يقصد به الزكاة ويمكن أن يقصد منه التطوع. وقالوا يمكن القول بأن المراد بالصدقة التي تشمل الفريضة والتي تشمل التطوع في آن واحد. المهم نعود إلى الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. ونهاك في رواية: إن مما أخاف عليكم، يعني أحد الأمور التي أخافها عليكم. الرواية التي سترد معنا في كتاب الرقاق وهي برقم 6427 لفظها أخطر. قال عليه الصلاة والسلام: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل وما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا. فإذن هنا قال أكثر ما أخاف عليكم هذه الأموال وهذه الدنيا. وهذا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه بوضوح وبيان كافي في حديث آخر، وسيرد معنا برقم 6425 من حديث عمرو بن عوف، هذا حديث تعرفونه جميعا، الذي يروي فيه أن النبي وجه أبا عبيدة إلى البحرين، فجاء بمال وسمع الأنصار بقدومه فوافوا جميعا صلاة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم انصرف، فتعرض له الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبشروا وأملوا ما يسركم. هنا الشاهد قال فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها، هنالك روايتان، فتلهيكم كما ألهتهم، ورواية أخرى فتهلككم كما أهلكتهم. هذا كان يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا أن تكون الدنيا مثار اختلاف وسبب تنازع وخصومات، وهذا الذي حصل وهذا الذي وقع. دول بكمالها قد صارت في يد غير المسلمين كالأندلس وغيرها، ومع أن المسلمين وصلوا فيها إلى حضارات مذهلة مدهشة للعقل، نعم، ولكن سقطت كلها بسبب تنازع المسلمين على الدنيا فأهلكتهم كما هلك من كان قبلهم. نعم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. الآن هذا الرجل سأل سؤالا جميلا جدا، وجزاه الله خيرا لأنه سأل هذا السؤال. قال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ لأن زهرة الدنيا وبركات الأرض هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، فهل يأتي الخير يأتي بالشر؟ يعني أتصير النعمة عقوبة؟ زهرة الدنيا نعمة من الله سبحانه وتعالى، فهل تعود هذه النعمة نقمة؟ قال العلماء، وهذا استفهام استرشاد لا إنكار، يعني يريد أن يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجواب، هل يأتي الخير بالشر؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل سأل فقيل له ما شأنه تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمه، يعني كف عن السؤال. هنا قالوا غضب الصحابة من هذا الرجل لأنه يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت. قال فأرينا، كما يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أرينا أنه ينزل عليه. حينما كان ينزل عليه الوحي كان يعرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك، كان يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد إلى آخر ما تعرفون من حالة نزول الوحي. قال فرأينا أو فأرينا أنه ينزل عليه. قال فمسح عنه الرحضاء. الرحضاء هو العرق، أو يقال العرق الشديد الكثير. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظات نزل عليه وحي مسح عنه العرق، ثم قال أين السائل؟ الآن الصحابة سروا بالسؤال، يعني انقلب الحال. لذلك في الرواية التي سترد برقم 6427 قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع لذلك، يعني غضبوا منه أو لاموه أولا، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت لم يريد هذا السؤال، ظنوا أنه أغضب النبي فلاموه. الآن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أين السائل فحمدوه، يعني في قلوبهم لما رأوا أن مسألته سبب لفائدة سيحصلونها من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي الخير بالشر. هذه قاعدة عظيمة جدا قد أسسها النبي عليه الصلاة والسلام ورسخها في القلوب. الخير لا يأتي بالشر، الرزق المال خير، والله سماه في القرآن خيرا. كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا، وقال تعالى وإنه لحب الخير لشديد. فالله تعالى سمى المال خيرا لأن الله جعله ليقوم الناس به بمصالحهم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فإذا الرزق في حقيقته وفي أصله للخير، نعم فهو من جملة الخير، ولكن متى يعرض له الشر؟ قالوا يعرض الشر بعوارض، بسوء تصرف الإنسان، بسوء استعمال المال، حينئذ يعرض الشر. فقالوا الشر يعرض للمال بعارض البخل مثلا بإمساكه، لا يعطيه لمن يستحقه، هذا عارض البخل جعل المال في يد صاحبه شرا. أصل المال جعله الله للخير، فسوء تعاطي الإنسان مع هذا الخير قلبه شرا. فقال قال العلماء إذا أسرف في إنفاقه فيما لم يشرعه الله صار شرا، وكل شيء قضى الله أن يكون خيرا فلا يكون شرا، وبالعكس ما قضى الله أن يكون شرا فلا يكون خيرا. إذن المال خير، متى يصبح شرا؟ بسوء تصرف الإنسان وسوء استعماله وسوء أخذه، وألا يضعه ولا يأخذه كما أمر الله سبحانه وتعالى. وأيها الإخوة، إذا نظرنا إلى كل الحياة نجد هذا الكلام مطبقا تطبيقا حرفيا. الطعام خير أم شر؟ خير، ولكن إذا أخذ الإنسان منه الشيء الكثير حتى أصابته تخمة، كان نهما نهما شديدا حتى صار ممتلئا وصارت له سمنة عجيبة، الشر مما أتى؟ من سوء الاستعمال. الدواء خير أم شر؟ خير، جعله الله خيرا، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له، لكن لو تجاوز الحدود في الدواء حينئذ انقلب إلى شر. حتى النار الله تعالى قال إنا جعلناها تذكرة ومتاعا للمقين، فهي للمتاع ولينتفع بها الناس، فإذا وضعت في غير مواضعها صارت شرا. الماء، يعني الماء قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، فإذا استعمل في غير ما ينبغي صار للموت بدل الحياة. فإذا الله تعالى خلق هذه الدنيا وخلق كل هذه الأشياء جعلها خيرا، فما الذي يجعلها شرا؟ سوء استعمالها وسوء تعاطيها وعدم وضعها في أماكنها وفي مواضعها التي أمر الله سبحانه وتعالى. الآن مثال آخر، ولا أريد أن أستفيض، لكن هذا كلام رائع جدا نبوي قاعدة حياتي. الله جعل زهرة الدنيا وزينتها خيرا، لكن الإنسان حين يفسدها يجعلها شرا. والآن سنذكر المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، مثال رائع لهذه القضية. تعالوا بنا إلى الشهوة الجنسية. بالأصل لما خلقها الله؟ خيرا، للخير، لامتداد النوع الإنساني. متى تصبح شرا؟ على الإنسان نفسه حين يستعملها في غير ما شرعه الله تعالى، تصبح شرا وتصبح سببا للأمراض الكثيرة، وتصبح سببا للانهيارات الاجتماعية وتفسخ الأسر إلى آخره مما تعرفون، ومما أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى إشارة مجملة مختصرة. قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إذا حتى الشهوة الجنسية هي خير للإنسان، فإذا أسيء استعمالها صارت شرا. وقيسوا أيها الإخوة كل شيء في هذه الحياة مما خلقه الله تعالى وخلقه ليكون خيرا، فإذا أساء الناس استعماله قلبوه إلى شر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة الرائعة، قال: إنه لا يأتي الخير بالشر. لكن اسمعوا هذا المثال، قال: وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر أو الخضراء. أتى بمثال ما ينبته الربيع. الربيع معناه إيه؟ الجدول، جدول الماء يسمى ربيعا. قال: ما ينبت الربيع، يعني النباتات التي تنبت على جانبي الجدول، قال: يقتل أو يلم، يعني يقتل حبطا، في رواية أخرى يقتل حبطا أو يقترب من الهلاك، إما يقتل أو يقرب من الهلاك. كيف؟ قال: إذا أكلت الدابة أكلا شديدا متتابعا حتى انتفخ بطنها انتفاخا شديدا ولم تستطع أن تتخلص من هذا الذي أكلته فتقتلها سريعا. لذلك هنا هذه الرواية أيها الإخوة، يقتل أو يلم، لم يذكر كلمة حبطا، جاءت في رواية أخرى قال: يقتل حبطا أو يلم. والحبط احفظوا هو انتفاخ البطن من كثرة الأكل. يقال: حبطت الدابة تحبط حبطا إذا أصابت مرعا طيبا فأمعنت في الأكل حتى تنتفخ فتموت. فإذا أصل الطعام خير أم شر؟ خير، ولكن هذه الدابة التي أمعنت في الأكل حتى انتفخ بطنها ولم تستطع أن تتخلص من ذلك قتلها هذا الطعام الذي حولته هي من خير إلى شر بسوء استعمالها. لذلك النبي قال صلى الله عليه وسلم: إلا الدابة التي سماها آكلة الخضر. الخضر يعني النبات الأخضر، أو قالوا نوع من العشب تحبه الماشية. آكلة الخضراء يعني الإبل أو الغنم أو البقر، بهيمة الأنعام. يعني لو أن أي بهيمة من بهائم الأنعام التي يعرفها المخاطبون، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بما يعرفون لما قال: إلا آكلة الخضراء، لأن هذه البهائم يعرفها العرب ويعرفون سومها ويعرفون رعيها ويألفون ذلك. قال: هذه الآكل ينظر ماذا فعلت. قال: أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها، وفي رواية في الرواية الآتية حتى إذا امتلأت خاصرتاها. ما معنى امتلأت خاصرتاها؟ يعني شبعت، امتلأت شبعا وريا. حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس، يعني لما شبعت بركت مستقبلة الشمس. ماذا تفعل؟ جاء في رواية التي سترد معنا برقم 6427: أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت. ما معنى اجترت؟ أخذت تسترجع الطعام الذي في بطنها في كرشها. بالمناسبة كلمة كرش أو كرش هي مقابل المعدة للإنسان. عند الحيوان، عند البقر والإبل، مقابل المعدة للإنسان يسمى كرش. فما بصير الإنسان يقول والله كرشه كبير أو كذا. فلما بيقولوا عن إنسان كرشه كبير يعني يشبهونه بدون ما يعرفوا بالبقر أو بالإبل أو بالأنعام. لذلك هذا موجود في لسان العرب، يعني في القاموس تقرأ الكرش أو الكرش لذوات الخف والظل هو كالمعدة بالنسبة للإنسان. لذلك اجترت يعني استرجعت من كرشها ما أكلته فتزيده نعومة. الاجترار تعيد مضغه، فلما أعادت مضغه ازدادت نعومته. يعني لما ازدادت نعومته صار أقرب إلى أن يخرج من بطنها. شوف هذا التفصيل الدقيق الرائع. يقول عليه الصلاة والسلام استقبلت الشمس، يعني لما شبعت وثقل عليها ما أكلت، لأنه قال امتلأت خاصرتاها، فتحيلت لكي يخرج بعض ما في بطنها. كيف تحيلت في دفعه؟ اجترته فازداد نعومة، ثم استقبلت الشمس فحميت به فسهل خروجه. فإذا خرج هذا الزائد في بطنها زال الانتفاخ فسلمت. فإذا تحيلت لكي لا يقتلها ما أكلته. عرفنا يعني هذا المعنى الذي. لذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس. الرواية الثانية واجترت، ثم قال فسلطت وبالت. سلطت يعني أخرجت رجيعها، أخرجت ما في بطنها. وبالت ثم قال ورتعت، يعني تخففت واستراحت ثم عادت ورتعت وأكلت مرة أخرى. فإذا ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن هذا المال خضيرة حلوة. طبعا قبل أن نأتي إلى تفسير هذه العبارة، ماذا أراد النبي بهذا المثال؟ المثال العملي الواقعي الذي يعني يراه، كان يراه العرب ويعرفونه. الآن يعني أنتم تعلمون، نرى كثيرا في الشاشات مثلا بأن حيوانا ما لما يأكل حيوانا كبيرا جدا يكون سببا لموته وسببا لقتله. نعم، قال العلماء هذا الحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام فيه مثلان. الأول مثل للمفرط في جمع الدنيا المانع من إخراجها في وجهها. إذن يجمع كثيرا ولا يضعه في مواضعه، فهذا الذي يقتله ما جمعه. وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأي عبارة في الحديث؟ بأي عبارة؟ لما قال عليه الصلاة والسلام وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم، يعني يقرب من الهلاك. فالذي يجمع الدنيا بكل صورة بأي وجه ويمنع إخراجها يكون جمعه ومنعه سببا لهلاكه، وهذا الذي نرى. وأما المقتصد في جمعها والانتفاع بها ويخرجها ويضعها في مواضعها فهو كآكلة الخضراء التي أكلت لكنها لم تصل إلى حد الانتفاخ، وصلت إلى حد الشبع. يعني تبول المثال إخواني مثال دقيق جدا. بالنسبة لآكلة الخضراء ماذا قال؟ أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها، ما قال حتى إذا انتفخ بطنها أو حتى إذا حبطت يعني انتفخ بطنها. هذه آكلة الخضراء اقتصدت فيما أكلته، متى توقفت؟ عندما شبعت. إذن عندما شبعت توقفت، ثم اجتهدت في أن تخرج هذا الشيء الثقيل من بطنها فسلمت. لذلك المثل الثاني قالوا هو مثل الذي يقتصد في أخذ الدنيا وفي جمعها ولا يحمله الحرص الشديد على أخذها بغير حقها ولا على منعها من مستحقها، فهذا ينجو من وبالها. إذن متى يبقى الخير خيرا؟ حين نقتصد في جمعه ونضعه في مواضعه. وهذا مثال عملي وواقعي ورائع، احفظوه أيها الإخوة وخذوه قاعدة وطبقوه على كثير من الناس، تجد أن من هلك ومن أحاط به شره بسبب سوء استعماله للخير الذي جعله الله تعالى بين يديه. من هنا النبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذا المثال هذا الكلام، فقال: وإن هذا المال خضيرة حلوة. سؤال: لما قال خضيرة حلوة لم يقل وإن هذا المال خضر حلو؟ ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عم يتكلم عما ينبت الربيع، فهنا شبه المال قال كالبقلة الخضيرة الحلوة. هذا من جملة شرح: وإن هذا المال خضيرة حلوة، يعني كالبقل الذي تراه بعينك فتعجب لمنظره، وإذا طعمته وجدت لذة في طعمه، حلو في الفم، حلو المذاق، وفي العين بهيج المنظر، فهو يغري الناس بأن يأكلوا إلى أن ينتفخوا. فالعاقل ماذا يفعل؟ لا يكثر حتى يقتل نفسه. فقال: وإن هذا المال خضيرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. هذه قاعدة رائعة أيها الإخوة، ويجب أن نحفظها بتمامها. قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال، يعني نعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين، يعني ما دام يعطي المسكين واليتيم وابن السبيل فنعم المال صاحبا للمسلم. وهذا ماذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه الإمام أحمد في المسند برقم 17763، حين قال لعمر: إني سأجعلك أميرا وعسى أن تغنم وأعطيك شيئا من المال. فقال: يا رسول الله لم أسلم لأجل المال. وكلام سيدنا عمر رائع. قال: يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال. فقال له عليه الصلاة والسلام: يا عمر، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالمال الصالح الذي أخذ بحقه ووضع في حقه نعمه للرجل الصالح، أما المال للرجل غير الصالح بئس ما هو، لأنه يكون شرا بالنسبة له. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن هذا المال خضيرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين. هنا ما إعرابها؟ مصدرية، يعني لكي نعلم أن خيرية هذا المال ما دام المسلم يعطي، أما إذا جمع المال وحبسه عنده ولم يعطي منه المسكين واليتيم وابن السبيل فلا يكون هذا المال خيرا. فإذا المال خير، فإذا أسيء استعماله صار شرا. فقال عليه الصلاة والسلام: فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. قال: أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. وهذا أمر خطير جدا، ونحن نرى الذين انفتحت بطونهم على الأموال وأفواههم عليها وجمعوا ما جمعوا، ومع ذلك يرون أنفسهم فقراء، فهم يأكلون ولا يشبعون. ماذا يوجد في هذا الحديث أيها الإخوة من الفوائد الأخرى التي يستفاد منها؟ قال العلماء: في الحديث تشبيه موت الجامع المانع، يعني جامع المال بكثرة ومانعه من أن يضعه في مواضعه التي أمر الله، تشبيه موت الجامع للمال المانع لحقوقه بموت البهيمة الغافلة عن دفع ما يضرها، انتفخ بطنه واحتبس ما فيه فماتت. إذن شوفوا التشبيه. الشيء الثاني تشبيه المال بالصاحب، قال نعم صاحب المسلم. فإذا المال صاحب، إذا أحسن قيادته كان خيرا وإلا صار شرا، لذلك قالوا فيه تشبيه المال بالصاحب الذي لا يؤمن أن ينقلب عدوا إذا أساء المرء استعماله. فإن المال من شأنه أن يحرز، ومن شأنه أن يشد الوثاق عليه، كل واحد بحب المال ويضعه في صندوق ويضعه في مكان حرز لا يصل إليه أحد، وهذا قد يقتضي منعه من مستحقيه، فإن منعه من مستحقيه صار شرا عليه. الإمام الغزالي له كلام جميل بهذا الصدد وبهذا الموضوع. ماذا قال؟ قال مثل المال مثل الحية التي فيها ترياق نافع وسم ناقع. هذا المال مثل المال مثل الحية التي فيها ترياق نافع وفيها سم ناقع، فإن أصابها العارف الذي يحترز عن شرها ويعرف استخراج ترياقها كان نعمة، وإن أصابها الغبي فقد لقي البلاء المهلك. لذلك نحن ندعو بما تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. نعم، من الفوائد في الحديث أن من اكتسب المال من غير حله لا يبارك له فيه. مما أخذنا هذا من قوله عليه الصلاة والسلام: وإنه من يأخذه بغير حقه، يعني أخذه من غير حله بالطرق المختلفة المعروفة عند الناس من الربا والغش والكذب والاحتيال وإلى آخره. قال من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، إذن لا يبارك له فيه ويرى نفسه فقيرا دائما. طبعا وفي الحديث من المعاني الهامة ذم الإسراف وكثرة الأكل والنهم فيه. فإذا حتى على صعيد الطعام قال عليه الصلاة والسلام: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. فإن أكل كثيرا جدا وأسرف في الطعام وفي الأكل انقلب إلى شر، تكون نسب التي تكون في الجسم نسب الكوليسترول الحمض البولي إلى آخره تكون نسب طبيعية، فحين يسرف حينئذ تزداد وترتفع وقد تكون سببا لهلاكه. ما الذي أوصله إلى هذا البلاء؟ هل الخير الذي جعله الله بين يديه أم سوء استعماله له؟ سوء استعمال الخير يجعله شرا. هذا أخواني موضوع ممكن أن الإنسان يكتبه ويأتي له بالشواهد الكثيرة من حياتنا ومن الحياة بشكل عام، لنعلم أن الله عز وجل ما خلقه لنا إنما هو للخير، ولا يصبح شرا إلا بإفساد الإنسان. انظروا كم يفسد الإنسان، يفسد نفسه ويفسد الكون من حوله ويفسد الحياة كلها حين يخرج عن شرع الله. معنى هذا أن الذي يلتزم بشرع الله التزاما تاما يبقى هذا الخير الذي جعله الله بين يديه خيرا له، ولا ينقلب شيء منه إلى شر على الإطلاق. نعم، طبعا بعض الناس احتج بهذا الحديث بأنه إذا ما دام الخير الكثير ويأكل، وحتى إذا امتدت خاصرتها إلى آخره، إذا الفقر أفضل من الغنى. بعض القوم احتجوا بهذا الحديث على أن الفقر خير من الغنى. طبعا هنا جاءوا من باب من العصمة ألا تجد، يعني إذا الأريح أنه ما يكون فيه بإيديه مال. طبعا هذا ليس فيه حجة على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخف علينا من المال، وإنما خاف علينا من أن نتنافس على الدنيا، من أن نقتتل عليها، من أن نسيء استعمالها، من أن لا نضعها في مواضعها، من أن لا نأخذها من حلها ومن حقها. هذا الذي يجعل الخير شرا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح، والرجل الصالح يجعل المال في بناء الحياة وفي إنعاش الأمة، ويجعل المال لنهضة الأمة والبلاد، لا يجعله لشهواته ولا لنزواته. من جعل المال لنزواته وشهواته كان سببا لهلاكه. لذلك نحن نقول لكل إنسان لم يجعل المال إلا للشر لا تفرح بهذا، لأن هذا المال الذي تستعمله في غير حقه سيكون سبب هلاكك. إذن أنا أنصح إخواني جميعا أن يحفظوا هذا الحديث، حديث جميل جدا، وحديث يبين قواعد أساسية في هذا الكون وفي هذه الحياة. نتابع الآن الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله: باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. قاله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما قال: فذكرته لإبراهيم، فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء، قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: تصدقنا ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. قال: فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله، فقال عليه الصلاة والسلام: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. هذا الحديث مر معنا تذكرونه، لكن قال العلماء لعلهما واقعتان، لأن الحديث الأول الذي أشار إليه البخاري في بداية الباب قال: باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، قاله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أراد الحديث الذي مر معنا من حديث أبي سعيد الخدري وهو في الدرس الماضي قبله، عن أبي سعيد الخدري: خرج رسول الله في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة. تبل الفرق بين الحديثين، فقال: أيها الناس تصدقوا، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا. فإني رأيتكن أكثر أهل النار قلن بما إلى آخره. نعم. ثم جاءت زينب فقيل يا رسول الله هذه زينب؟ فقيل امرأة ابن مسعود. قال نعم. اذن لها فأذن لها. قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود. الحديث هنا أن زينب هي التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا تسأله عن إنفاق آخر. في ذاك السؤال أرادت أن تتصدق بحليها، فقال العلماء لعلها يعني أرادت أن تتصدق بحليها ثم تذكرت إنفاقا آخر فعادت إليه لتسأله. يعني الخطب في ذلك يسير، لكن أرادوا الجمع بين الحديثين. تعالوا بنا باختصار شديد إلى هذا الحديث. يقول الأعمش وهو سليمان بن مهران: حدثني شقيق بن سلمة عن عمرو بن الحارث. من هو عمرو بن الحارث؟ هو أخو جويرية بنت الحارث أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام. فعمرو بن الحارث صحابي، وهنا رواية صحابي عن صحابية. عمرو بن الحارث يروي عن زينب امرأة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. يقول الأعمش هو أخذ الحديث عن شقيق ابن سلمة أبو وائل، تعرفوه ما هي، عن عمرو بن الحارث. يقول الأعمش قال، هنا قال من الأعمش، حطوا عنكم قال أي الأعمش، فذكرته لإبراهيم يعني إبراهيم النخعي. يعني هذا الحديث الذي أخذته عن شقيق ابن سلمة عن عمرو بن الحارث عن زينب ذكرته لإبراهيم النخعي، فحدثني إبراهيم النخعي أنه أخذه عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء. إذن النص كان واحدا، إبراهيم النخعي أخذه عن أبي عبيدة. من أبو عبيدة؟ هو أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود، رواه عن عمر بن الحارث. إذا رأيتم الأعمش صار له فيه إسنادان: الأعمش عن شقيق ابن سلمة عن عمر بن الحارث، هذا إسناد، والإسناد الآخر الأعمش عن إبراهيم النخعي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عمر بن الحارث. أي الإسنادين أعلى؟ الإسناد الأول. أيوة، الإسناد الأول بين الأعمش وعمر بن الحارث واحد فقط، هو شقيق ابن سلمة. أما في الإسناد الثاني بين الأعمش وعمر بن الحارث اثنان: إبراهيم النخعي وأبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود، لكن قال بمثله سواء. نعم. مهم. تقول السيدة زينب رضي الله عنها: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. قالت لعبد الله: سل رسول الله أيجزي عني أن أنفق عليك، يعني يصح أن أنفق عليك من الصدقة؟ قال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري، أي يصح ذلك ويقبل؟ وقلنا: لا تخبر بنا. إذن طلبوا من بلال أن يكتم أمرهما. فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. قال: نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. إذن الحديث قد يكون واحدا لكن في اختلاف يسير بين الأمرين. إذن هذا الحديث أيها الإخوة استدلوا به على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، لكن هذا قول الشافعي وسفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، وهذا ذكرته المرة الماضية، قلت وإحدى الروايتين عن مالك وإحدى الروايتين عن أحمد. لأن عنده رواية بأنه لا يجوز أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها متى؟ إذا أنفق الزكاة عليها. ولذلك كذلك عند الحنفية لا يجوز. طيب قالوا هذا الحديث ماذا يقول فيه؟ قال الإمام أحمد أنه هذا في الصدقة العادية وليس في الزكاة. لكن على كل حال قول جمهور العلماء قول الجمهور أنه يجوز للمرأة أن تدفع الزكاة لزوجها إن كان فقيرا، لكن لا يجوز للرجل أن يدفع زكاته إلى زوجته قطعا، لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني بهذه النفقة الواجبة عن الزكاة. نعم، إذا عرفنا إعطاء الزوج للزوج الزكاة جائز أم لا؟ ما القول؟ الجمهور على الجواز، وهنالك من قال بعدم الجواز. وأما إعطاء الزوج للزوجة فقطعا غير صحيح. طبعا هذا الحديث فيه حث كبير على صلة الرحم. قال لك أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، فهذا دليل على أن صلة الرحم فيها أجر عظيم. وقالوا فيه دليل على جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها، ممكن أن تتبرع، لأنها ماذا قالت؟ أنه كانت هي تنفق، وكانت تنفق على عبد الله وعلى أيتام وعلى تنفق غير ذلك. لذلك قالوا جواز أن تنفق المرأة من مالها بغير إذن زوجها. لكن إذا بتصير مشكلة بيناتهم الأولى أنه يسددوا ويقاربوا لعدم وقوع إشكال قد يكون الزوج له عقلية إلى آخره. الآن السؤال أنه بلال قيل له لا تخبر بنا، فكيف أخبر؟ أولا هو لم يتعهد لهم بأنه ما حيخبر، قالت لا تخبرنا يعطيكم العافية ضل ماشي. اي نعم. ثانيا وهو الأهم، أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من إجابتهما، لما قال له النبي من هما فصار واجبا عليه أن يخبر. اي نعم. أما إلو والله تعذرني يا رسول الله، يعني وصوني أنه ما أحكي. نعم، هذا موارد أبدا. إذا قالوا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أوجب من التمسك بما أمراه من الكتمان، على أنه لم يلتزم لهما بذلك، ولو التزم فإجابة النبي صلى الله عليه وسلم هي الواجبة. نأتي إلى الحديث الأخير في هذا الباب. قال البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بني. فقال أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم، أو فلك أجر ما أنفقت عليهم، يعني تقرأ هكذا وتقرأ هكذا. كما رأيتم الموضوع نفسه بأن المرأة إذا أنفقت على أولاد زوجها فالزكاة جائزة، بل هي أفضل، لأن لها أجرين، أجر القرابة وأجر الصدقة. من هنا من وجبت عليه الزكاة فأولى من يعطيهم الزكاة إخوته، أخواته، أقاربه. هنالك كلمة أو قاعدة أو جملة بعض الناس يظنونها آية، لكن هي مو آية طبعا، لكن لكثرة تداولها، وهي الأقربون أولى بالمعروف. هذه قاعدة مستنبطة من قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فهذا كله من الأدلة والشواهد على وجوب أن يكون الأسر متلاحمة متوادة، فيها تواصل دائم، وعلى إبعاد جميع أسباب الشر التي قد تقطع الأواصر. بل هنالك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. هذا حديث رائع. أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. من الكاشح؟ المضمر للعداوة. يعني إذا كان لك قريب، ابن عم، أخ، ابن خالي، ويعاديك ويضمر عداوتك، أفضل الصدقة أن تكون له، لأنك تستل العداوة من قلبه. فكم كان النبي حريصا على إزالة ما في القلوب من الإحن والعداوات والبغضاء. الآن قد يكون عند بعض الناس غير ذلك، بيعطي يلي إيه؟ يلي بيحبه، بيحترمه، بيخدمه إلى آخره، ويترك ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر غير ذلك. أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني المضمر للعداوة. اللهم أكرمنا بأن تطهر قلوبنا من الإحن والعداوات والبغضاء يا رب العالمين. عبد هذا هو عبد ابن سليمان، وهشام هو ابن عروة، وأبوه هو عروة ابن الزبير. كنت أريد أن أتكلم عن عثمان ابن أبي شيبة شيخ البخاري، هذا أذكره حديثا عنه إلى وقت آخر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.